العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الشيخ صاحب الكفاية قدس الله روحه عقد الأمور الثلاث الأخيرة من باب المشتاق كلها لمناقشة صاحب الأصول، لمناقشة المطالب المعروضة في كتاب الأصول، وللاستيعاب النسبي لا أقل أو الكلي إذا أمكن لمطالب صاحب الفصول ومتابعاتها ومناقشاتها، ينبغي أن نتكلم في عدة مستويات أو مراحل من الكلام. المرحلة الأولى في فهم مطالب صاحب الفصول، وذلك لأنه كأنه يمكن تحليل مطالبه إلى خمسة أمور، ثلاثة منها هي عناوين الأمور الثلاثة الأخيرة من المشتاق. عقد الأمر الذي نحن فيه للأول والثاني للثاني والثالث للثالث صاحب الكفاية، ولخصها الفيروزابادي في الهداية. وواحد أضافه صاحب الكفاية نفسه كما سوف أشير من خلال كلامه ونقله عن صاحب الفصول، وواحد أنا أضفته قبل درس أو درسين أيضا أذكره مع مناقشتي. فتكون الأمور خمسة. الأمر الأول أن صاحب الفصول يدعي أنه اتفق الفريقان على لزوم مغايرة المبدأ مع الذات، الفريقان من هما؟ ليس السنة والشيعة، وإنما الفريقان حسب فهمي والله العادل القائدين بالبساطة للمشتق والقائدين بالتركيب، يعني سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا على كل حال لا بد لصحة الحمل من شنو؟ من المغايرة، من نحو من المغايرة بين الذات والمبدأ. وهذا في الحقيقة يمكن أن يبرهن عليه بأكثر من وجه واحد. الوجه الأول الإجماع الذي هو ظاهر كلام صاحب الفصول، أن الفريقين أجمعوا على هذا المعنى واتفقوا على هذا المعنى، كأنه اتفاق لا يمكن تجاوزه ولا يمكن تناسيه نحو ذلك من الأمور. طبعا إذا كان على هذا المستوى فهذا مفهوم بأكثر من وجه واحد، وبتعبير آخر أنه مفهوم كبرا وصغرا. أما صغرا فلأننا لا نعلم وجود هذا الاتفاق أصلا، وطبعا يكفي الشك في وجوده وعدمه، وخبر الثقة إنما يكون بل صحيحا في الحسيات، لعب الحدسيات، وهذا من نوع الحدسيات وليس من نوع الحسيات. ثانيا أننا لو أحرزنا وجود الإجماع فهو ليس بحجة، لأن الإجماع إنما يكون حجة في الأحكام الشرعية التعبدية بشرائطه على كل حال المسطورة في الأصول أو الفقه والأصول، وليس هنا محل كلامي. الإجماع على أمور لغوية ليس بحجة بكل تأكيد، فمتى كان الإجماع حجة ويعلم الشيخ صاحب الأصول هذا المعنى أن نحن نجله عن جهل هذه القضية، فيستدل بالاتفاق على ما ليس الاتفاق فيه حجة، شيء غريب جدا. الدليل الآخر الذي يمكن أن يذكر في المقام على مدعى صاحب الفصول، أي على مركز الإجماع والاتفاق، وهو أنه لا بد من زيادة الصفات على الذات، بأن هذه الزيادة هي التي تصحح الحمل وتحقق مداك الحمل، إذ بدون هذه الزيادة فإن مداك الحمل لا يتحقق، وذلك لأن الصفات إذا كانت عين الذات فحينئذ ماذا يكون الحال؟ بأنه يكون من قدير حمل الذات على نفسها أو حمل الشيء على نفسه، فيقع فاسدا بكل تأكيد. فإنما تخاشيا لأجل هذا المحذور لابد أن نقول بزيادة، بضرورة أو باشتراط زيادة الصفات على الذات حتى لا يلزم هذا المحذور. في الحقيقة تحقيق ذلك مختصرا، وقد سمعنا عنه كثيرا لا حاجة إلى التفصيل، أن هذا ينتج امتناع الحمل الأولي الذاتي، كما قلنا أن حمل الصفات الإلهية على الذات الإلهية ليس من الحمل الأولي بل هو من الحمل الشائع، لأن ملاك الحمل الأولي غير موجود، كلا الملاكين غير موجود كما سبق. إذن يتعين أن يكون من قبيل الحمل الشائع. فإذا جئنا إلى الحمل الشائع ورد جواب صاحب الكفاية، وجوابه بهذا المقدار صحيح، وهو أننا لا نحتاج إلى التعدد أكثر من التعدد المفهومي، أنه الصفات متغايرة مفهوما في الحقيقة، وهذا يكفي في شنو؟ في صدق التغاير الذي به، الذي هو أو به ملاك الحمل الشائع وصدق الحمل الشائع، وهذا يكفي. التغاير من هذه الناحية ثابت مع الاتحاد خارجا، والمفروض أن الاتحاد الخارجي موجود. بل إذن فالحمل الشائع بالخصوص يكون صحيحا. نعم، إذا أخذنا بالقول الشاذ الذي عليه بعض أهل العقائد من أنها متفقة مفهوما ومصداقا، يتعذر كلا الحملين طبعا، ولكن الصحيح ليس هو هذا، بل على أنه أن الصفات متغايرة مفهوما فيما بينها ومغايرة مفهوما للذات أيضا. الذات لها مفهوم مستقل، والصفات أيضا لها مفهوم مستقل، وتغايرها مفهوما لا يعني تغايرها خارجا، بل هي عين الذات خارجا وإن كانت غيرها مفهوما. الدعوة الثانية للشيخ صاحب الفصول انه يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به، ان يكون اذا اردنا ان نصحح الحمل حمل المشتق، وطبعا اغلب الصفات الإلهية والعلو كلها من قبيل المشتق، فلتصحيح الحمل الحقيقي وليس المجازي، أي حمل ما هو مقصود مجازا، لا، وإنما حمل ما هو مقصود حقيقة ومستعمل في معناه الحقيقي، فيكون نعبر بأن الحمل حقيقي، فلا بد من وجود حمل حقيقي. حينئذ إذا توخينا الحمل الحقيقي فلا بد من قيام المبدأ بالذات. حينئذ لا بد هنا أن نبحث عن مفهوم هذا الكلام. ما هو مفهوم هذا الكلام؟ أي عند عدم قيام المبدأ بالذات لا يصح الحمل. عدم قيام المبدأ بالذات له صورتان. صورة أن زيد نقول له عالم وهو ليس بعالم، لأن العلم غير قائم بالذات. هذا طبعا لا يريد النظر، نظر الشيخ صاحب الأصول أعرف بذلك، يريد الجهة الأخرى وهو أن الذاتي لا يكون قائما بالذات، لأن ما يقوم بالذات إنما هي الصفة الزائدة، ذات وصفات تقوم الصفة فيها أي في الذات. حينئذ يكون هناك قيام ويصدق القيام والاتصال. وأما مع كون صفة ذاتية أو عين الذات فلا يصدق القيام والاتصال، فلا يصح الحمل، لأن من شرائط الحمل الاتصال والقيام بالذات، ومع كون صفة ذاتية لا يصدق القيام. هذا إما مرجعه إلى الأمر الأول الذي ادعى صاحب الفصول الإجماع عليه، وإما أنه من لوازمه في الحقيقة وليس هو بالدلالة المطابقية، لأن الأمر الأول عبارة عن شنو؟ عن أنه مغايرة المبدأ مع الذات. هذه المغايرة نضم لها مقدمة ثانية تقول أنه مع هذه المغايرة يصدق الحمل، وبدون هذه المغايرة لا يصدق الحمل، لأن ملاك الحمل غير موجود، لأنه عند عدم المغايرة أي ذاتية الصفة وكونها عين الذات يكون من حمل الذات على نفسها. في الحقيقة هذا سبق، ليس كثيرا، سبق أن ناقشناه وقلنا بأنه المطلب في نفسه صحيح لو أخذناه من الناحية الدقية والعقلية، ولكننا لو أخذناه من الناحية العرفية فليس بصحيح، لأننا قلنا أن العرف لا يتعقل الصفة الذاتية ولا يتعقل أن صفات عين الذات، وإنما يجرب بتسامحه العرفي وقلة دقته يجرب من الصفة الذاتية صفة زائدة فيحملها، فمن الناحية العرفية موضوع هذا الشرط متحقق، إذ ليس هناك عرفا صفة هي عين الذات لا في الخلق ولا في الخالق، فمن هذه الناحية من الناحية العرفية صغرى كلام الشيخ صاحب الفصول موجود، وهو أنه كل صفة هي غير الذات وهي قائمة، هناك قيام وهناك اتصال بشيء مغاير عرفا، وإن لم يكن كذلك دقة مع ضمن مسألة أخرى لا يقبلها صاحب الفصول، لكنني كررتها كثيرا، أن شيئا ما محال عقلا لكنه متسالم عليه عرفا وصحيح عرفا، نصدق العرف فيما هو وظيفة العرف، ونصدق العقل فيما هو وظيفة العقل. اللغة إنما شنو هي؟ عرفية، فنقول للعرف أحسن، رحم الله والدي. ما علينا من الفلسفة. نعم لو تكلمنا كلاما عقليا وفلسفيا هذا باب آخر، فنصدق العرف حتى فيما هو مستحيل. أما من لا يقبل هذه المقدمة فأمري وأمره إلى الله، طبعا حينئذ يتعذر عليه هذا الكلام. المدعى الثالث للشيخ صاحب الفصول أنه يشترط في صدق المبدأ على شيء صدقا حقيقيا قيامه به من دون واسطة في العروض، يمثلون طبعا في المصادر موجود، ليس المسألة لأنه في أول الكفاية أيضا موجود، والذي درس الكفاية مر علي أنه الوارد صفة الثبوت والواسطة في العروض وغير ذلك من الأمور. الواسطة في العروض كنسبة الجريان إلى الميزان، في جريان ما جرى الميزان، لا الميزان لم يجري، وإنما كان الجريان للماء، والماء إنما كان واسطة في عروض الجريان على الميزان، تسامحان نحو ذلك من الأمور. فإذا كان المشتق حقيقة والصفة حقيقة قائمة بالواسطة، فيكون الحمل على ذي الواسطة تسامحا وتجاوزا ومجازا، الميزاب لم يجري يصف النفس. إذن فمن هذه الناحية لا يكون قائما بالميزاب حقيقة، وإنما قائما بالواسطة في الحقيقة وليس بذيها، وإنما يقوم بالذات حقيقة فيما إذا كان بدون واسطة في العروض، أشكل بدون واسطة في العروض كما هو الشيخ يقول الشيخ صاحب الفصول، حينئذ بلي مثلا بالنسبة إلى العلم أو العقل أو الذكاء للإنسان، فلان عالم، فلان ذكي، فلان طويل، هذا بدون واسطة هو متصف رأسا بالصفة، حينئذ نعم، حينئذ الحمد يكون حقيقيا، وأما بدون ذلك فالحمد يكون مجازيا. إلى حد ما حسب فهمي أن العرف واضح على ذلك في أغلب الوسائل، لكن العمدة أننا نسأل العرف أنك هل توافق على أن الواسطة أصبحت سببا لاتصاف الذات بالصفة، أو لا أنك تعتقد أن الموصوف حقيقة هو الواسطة وليس الذات؟ فإن كان يعتقد أن الموصوف حقيقة هو الواسطة وليس الذات كالميزان، الموصوف بالجريان هو الماء وليس الميزان، والعرف يرى أن الميزاب لا زال ثابتا ولم يجري، واضح حينئذ بل نشترط أن لا يكون، نشترط عرفا يعني العرف يشترط أن شنو؟ أن لا يكون المشتق وهو لفظ الجاري في المثال على واسطة العروض، هنا فيه واسطة في العروض إذن فهو لا يصلح، فنشترط عدم الواسطة في العروض. وأما لو كانت الواسطة سميها واسطة في الثبوت أو واسطة في الثبوت عرفية، وإن لم تكن كذلك عقلا، واسطة في العروض هي عقلا، ولكن واسطة في الثبوت عرفا، يعني أن الذات بنفسها تكون شنو؟ تكون متصفة. من قبيل شنو؟ افترض شخص ما أصيب بمرض بالتهاب في معدته، فحينئذ من الذي يسمى مريض؟ كله يسمى مريض. المريض المعدة، لا ينبغي أن نخاف من هذا اللفظ. المعدة هو المريض، محل الالتهاب هو المريض وليس كل الجسد، ولكنه تداعى له الجسد بالمرض والحمى، كل الجسد عرفا يكون مريض. فيصدق المشتق على البدن كله عرفا، وإن كان المرض هو واسطة في العروض بالدقة، ولكنه أنا رأسي ليس بمريض لأنه غير ملتهب، رجلي غير مريضة لأنه غير ملتهب، معدتي ملتهبة، لكنه مع ذلك كلي شما مريض، يصدق حقيقة. فإذا صدق حقيقة حتى مع الواسطة نحن نصدقه، ويرتفع شرط منه شرط الشيخ صاحب الفصول. الدعوة الرابعة من دعوة الشيخ صاحب الفصول، وهي مذكورة في الكفاية غير الثلاثة الأولى التي عقد لها المناقشة في هذه الأمور الثلاثة، هذه الثلاثة انتهينا منها. هذه الرابعة بمنزلة النتيجة للثلاثة الأولى، لأنه في الحقيقة هذا الكلام كله يصلح أن يكون قياسا أو عدة أقيسة متتابعة ومقدمات متتابعة لإنتاج نتيجة، بغض النظر عما قلناه من العرفيات وزيادة الصفات عن الذات، لأنهم إذا أجمعوا، لاحظوا، إذا أجمعوا أنه لا بد أن تكون صفة زائدة، والمقدمة الثانية ماذا تقول؟ تقول بأنه لا يصدق الاشتقاق، لا يصدق المشتق، ولا يصح الحمل إلا أن تكون صفة زائدة. زين، إذن كيف نحمل الصفات الإلهية على الذات الإلهية؟ لأنها غير زائدة، والشيخ صاحب الفصول لا يوافق على هذه المقدمة التي أنا أوافق عليها، ما دام محال عقلي إذن فالعرف نكذبه ونضربه قليلا، ونحن نتبع القضايا العقلية حتى في اللغة، وهذه غير زائدة، إذن فيمتنع الحمل. حينئذ ماذا يكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه هذه الدعوة الرابعة، وهي شنو؟ وهو أنه لا بد من التسامح والمجاز في فهم الصفات الإلهية وفي حمل الصفات الإلهية على الذات الإلهية، أو أنه أصبح مجازا مشهورا ثم أصبح منقولا إلى معنى جديد خاص بالصفات الإلهية. أيضا هذا يحتاج إلى ضمن مقدمة أخرى، وهو أنه شنو؟ وهو أن الأجيال المتأخرة في الإسلام قابلة للنقل اللغوي، مجازة في النقل اللغوي، من ناحية هم يطعنون فيها دخول الأعاجم وكذا، وأن اللغة إنما توقفية على عصر الجاهلية، لكن يمثلون كثيرا في أمثلة النقل في باب الوضع وهنا وفي أمثلة نقل اللفظ من معنى إلى معنى، هجر المعنى الأول واستعمل في المعنى الثاني. زين، إذا كان إحنا ليس لنا التفكير اللغوي ولا الوضع اللغوي ولا النقل اللغوي، إذن لا نقل ولا اشتراك ولا ترادف ولا أي شيء من هذا القبيل، ينسد الباب أصلا، فيحتاج إلى فتح هذه الباب كبرويا، وأن الأجيال قابلة كبرويا للتصرف اللغوي وحجة التصرف اللغوي حتى نقول أن هذا النقل صحيح، وإلا فالنقل باطل. فنقتصر على المجاز في الحقيقة، وطبعا المجاز خلاف الوجدان بطبيعة الحال، لأننا نحس وكل المسلمين بل كل المتدينين يحسون حتى لو لم يكونوا مسلمين أنه شنو؟ أن حمل الصفات الإلهية على الذات الإلهية حقيقي بل أكثر حقيقة من أي مخلوق. زين. فمن هذه الناحية يكون المطلب ورطة بالنسبة إلى شيخ صاحب الرسول قدس الله عليه. طبعا لا حاجة إلى الإفاضة في الجواب بعد الذي قلناه لأن المقدمات في نفسها فاسدة كما عرفنا. إذن فاسد، إذن فنتيجة المقدمات أيضا فاسدة في نفسها. الدعوة الخامسة والأخيرة هي التي أنا فهمتها من مطاوي كلامك صاحب الكفاية وإن لم يكن ذلك صريحا، وهي في نفسها صحيح، وهو أن صاحب الفصول حينما يقول أننا نحتاج إلى المجاز أو إلى النفي في الصفات الإلهية مراده ليس هذه المقدمات الثلاثة أو الأربعة، وإنما مراده أن ما قلناه في الحقيقة من أن العرض لا يفهم الصفات الذاتية، وإنما دائما شنو يحوم تحوم تصوراته وتعقلاته حول الصفات الزائدة على الذات. إذن فكل الصفات في نظره زائدة على الذات، فإذا ثبت لديه عقلا أن الصفة ذاتية، طبعا بغض النظر عن تلك المقدمة وهو أنه نمشي ونرضى من العرف ما هو محال عقلي، هذا لا، بغض النظر عن ذلك، إذا يثبت للعرف أن هذا نوع من الصفات غير الصفات التي فهمها وتسالم على صحتها وهي الصفات الزائدة، لأنها صفات غير زائدة، فإن ذي شنو؟ أي غير المعاني التي وضع لها أو وضعت لها ألفاظ الصفات كالعالم والقادر والكذا والكذا. هي لا بد أن نكون شنو؟ نتورط بالمجاز، لأن استعمالها في الصفات الذاتية استعمال في غير ما وضع له، لأن الوضع عرفي والواضع عرفي والفهم الاستعمال أيضا عرفي، فهذا استعمال غير عرفي لأنه في الحقيقة استعمال في غير ما وضع له، إلا أن نقبل النقل الذي له مقدمات فاسدة أيضا في نظرهم كما أسلفنا.